قد يستدل للقول الثالثة اللي هو عدم الوجوب على الكفر، لو في سورة الوصية وصل الميت أوصى باستئجار شخص لقضاء ما فاته من الصلاة أو الصوم يسقط عن من؟ عن الولي. قد يستدل هذا القول بالإضافة إلى ما تقدم بما ذكره في الحدائق من دعوى أن المتبادر من أخبار قضاء الولي إنما هو مع عدم وصية الميت بذلك. أدلة وجوب القضاء على الولي هي لا تشمل صورة تشمل الوصية، لأن المتبادر منها ما لم المتبادر منها هو صورة عدم وصية الميت، شنو لذلك عندئذ يجب على الولي. أما مع الوصية أصلا هذه الأخبار لا تشمل هذا المورد حتى تدل على وجوب القضاء عليهما على الولي. بس هذا جعل هذا دليل للقول مجموعة لأن القول يقول يسقط عن الولي، هذا مو معناه السقوط وإنما معناه أساسا الأدلة لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الولي إلا في صورة عدم وجود شنو وصية من قبل الميت، عشان هي لا تشمل الولي لا تدل على وجوب القضاء عليه إلا في صورة عدم وجود وصية من قبل الميت. أما في صورة وجود وصية من قبل الميت فلا دليل على وجود القضاء عليهما على الولي. أي دعوة؟ دعوة التبادل أو بدعوة الانصراف المذكورة في كلمات البعض، دعوة انصراف دليل الوجوب على الولي عن صورة ماذا؟ عن صورة الوصية. أصلا ننصرف دليل أدلة الدالة على وجوب القضاء على الولي هي تنصرف عن صورة شنو؟ عن صورة وجود وصية من قبل الميت، فلا تشمل صورة وجود الوصية من قبل الميت. طبعا هذه دعوة التبادل خاصة أهدتها علامة الداعية، يعني ما ممكن مناقشة في دعوة التبادل أمور وجدانية استعارية، هو يقول أنا هيجي متبادل إلى متبادل هذا في الذهن، إحنا ما عندنا هيجي، فالأهدى علامة الداعية. وإحنا نرى بأنه لا وجه لهذا التبادل إلا تخيل أنه مع الوصية ونفوذ الوصية ووجوب العمل بالوصية على الوصي، تخيل أنه لا معنى حينئذ لوجوب القضاء على من؟ على الولي، لترجع إلى المنافات بين الوصية وبين شنو؟ وبين وجوب القضاء على من؟ على الولي. فمع الوصية ونفوذ الوصية ووجوب العمل بالوصية شنو معنى أنه يجب على الولي أن يقضي على من؟ على الميت. فلعل تبادر نقول لا وجه لهذا التبادر إلا أي دعوة أنه هذا لا معنى لوجوب القضاء على الولي أن وجود وصية نافذة، هذا هو اللي يجعل دليل الدال على وجوب القضاء على الميت يتبادر منه غير مورد الوصية. لعله هذا هو وجه التبادر، لكنه تقدم سابقا أنه لا منافاة بين الأمرين، أن يمكن الالتزام بكل منهما بلا أن يكون هناك أي منافاة بينهما. ونفس الكلام هم يقال بالنسبة إلى دعوة الانصراف، نفس الشيء هم لا وجه لدعوة الانصراف، لماذا ينصرف الدليل الدال على وجوب القضاء على الولي؟ ينصرف عن صورة الوصية ولا يشمل صورة من دعوة الوصية. أيضا لا منشأ لهذا الانصراف إلا هذا أنه مع الوصية ونفوذ الوصية لا معنى لوجوب القضاء عليهما على الولي اعتباره منافاة. فإذا أنكرنا هذا قلنا بأنه ممكن أن يكون هذا يظهر أنه لا معنى من لا وجه لهذا الانصراف كما لا وجه لذلك التبادل. إلى هنا يتم الكلام عن مسألة 24، ندخل في مسألة 25. مسألة 24 نقرأها، قال إذا أوصل ميت لاستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط، مو مطلقا كما هو القول الثاني، وإنما يسقط عنه بشرط أداء الأجير صحيحا، إذا أدى الأجير هذا القضاء على وجه صحيح يسقط على الميت وهذا هو الصحيح، بشرط أداء الأجير صحيحا وإلا وجب على الولي يعني وإن لم يأتي به أصلا الأجير أو جاء به بشكل باطل يجب القضاء لمن على الولي. مسألة 25، قال إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته. وأما لو علم، هذا الفرع الثاني لنأخر الكلام به، فعلا كلامنا في الفرع الأول. يذكر السيد الماتن بأنه الولي متى يجب عليه أن يقضي عن الميت، يقول يجب عليه أن يقضي عن الميت في إحدى صور ثلاثة. الصورة الأولى ما إذا علم اشتغال ذمة الميت بالقضاء، إذا هو علم يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقضي عنه بلا شك، لأن موضوع وجوب القضاء على الميت على الولي موضوع اشتغال ذمة الميت، فإذا علم اشتغال ذمة الميت يجب عليه أن يقضي عنه بلا شك، واضح. الصورة الثانية ماذا؟ ما أدى علم لكن قامت البينة على اشتغال ذمة الميت بالقضاء، بينة معتبرة حجة قامت على أن الميت ذمته مشغولة بماذا؟ بالقضاء. في هذه الحالة لا إشكال عندهم في أنه يجب على الميت القضاء عن من؟ يجب على الولي القضاء عن الميت. الحالة الثالثة اللي هي محل كلام، إذا أقر الميت بذلك، الولي لا عد علم ولا بين قامت على اشتغال ذمة الميت، لكن هو الميت أقر بأن عليه قضاء لأن ذمته مشغولة بماذا؟ بالقضاء. في هذه الحالة ظاهر السيد الماتن وظاهر غيره أيضا هو أنه هذه تكفي أيضا إقرار الميت بأن عليه قضاء وباشتغال ذمته يكفي لوجوب القضاء على الولي عن الميت. هنا أيضا يجب على الولي أن يقضي عن الميت. هذا محل كلام صار أن هذا الإقرار هل هو مقبول أو أنه لا يكون مقبول. تشكل في ما ذكر السيد الماتن في ترتب وجوب القضاء على الولي على إقرار الميت باشتغال ذمته، استشكل فيه بأنه أدلة الإقرار ما تشمل الجهاد، أدلة الإقرار لا تشمل حالة من هذا القبيل، وذلك لأن أدلة الإقرار يعتبر فيها أن يكون إقرار إنما يكون حجة إذا كان المقر يقر على نفسه، إذا كان المقر يقر على نفسه وكان أثر إقراره يظهر بالنسبة إليه، عندئذ يكون إقراره حجة. كما إذا أقر بدين لزوج، أقر بحق لعمر، هذا إقرار على نفسه، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مو على غيرهم، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ، فلا بد أن يقر على نفسه بحيث يكون هذا الإقرار على نفسه أثره يظهر بالنسبة إليه، ولذا لا يقبل مطلق إقرار على نفسه، لا قد يقر على نفسه لكن يظهر أثر هذا الإقرار بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى غيره، لا يقر على نفسه ويكون أثر هذا الإقرار ظاهرا بالنسبة إليه، كما لو أقر بدين هذا إقرار على نفسه لأنه هو مطلوب إلى زيد كذا مقدار وأثره يظهر ماذا؟ يظهر عليه لأنه هو يجب عليه أن يدفع هذا الدين لأنه يلزم بذلك يطالب بذلك، هو أقر على نفسه بالدين فيطالب بذلك ويلزم بما أقر به ويجب عليه أن يدفع المال لذلك الشخص الذي أقر له هذا المقدار من المال. أما إذا فرضنا أنه هو أقر على غيره فهذا واضح أدلة الإقرار لا تشمله أصلا، إذا صدق أن هذا إقرار أصلا معنى اللغة الإقرار لا معنى له، عندما يقر على غيره يقر على زيد بأنه مديون لعمر بكذا مقدار ليس إقرارا في الحقيقة، وكذلك إذا قرر على نفسه بشيء لكن كان أثره يظهر بالإضافة إلى الغير لا بالإضافة إلى نفسه. كان أثره يظهر بالإضافة إلى الغير لا بالإضافة إلى نفسه كما في محل الكلام. في محل الكلام هو قرر على نفسه وقال بأنه أنا لمتي مشغولة بكذا صوم وكذا صلاة. هذا إقرار على النفس مثلا، نقول إقرار على النفس، لكن أثره لا يظهر. ماذا لا يظهر؟ عليه لا يظهر بالإضافة إليه، لأن المفروض في المسألة لا تلاحظوها أنه أقر عند موته، لعلها خصوصية أقر عند موته. يجي إقرار بعد لا 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 ليس له أثر إلا شنو؟ إلا بالإضافة إلى الغير، ليس له أثر إلا بالإضافة إلى الولي، أنه حينئذ يجب على الولي ماذا؟ أن يقضي شنو؟ أن يقضي عنه. مثل هذا الإقرار حتى إذا قلنا أنه إقرار على النفس لكنه أثره لما كان لا يظهر إلا بالإضافة إلى الغير فلا تشمله أدلة الإقرار. ومن هنا استشكلوا فيما ذكر السيد الماتر من ماذا؟ من وجوب القضاء على الولي لإقرار الميت بأن عليه كذا صلاة وكذا شنو وكذا صوم. يضاف إلى ذلك ما ذكر أيضا في كلمات بعضهم من أنه أساسا هو هذا المقام ما نحن فيه ليس من باب الإقرار، وأساسا ليس من باب الإقرار، يعني ميت يقول بأنه أنا مطلوب كذا صلاة ومطلوب كذا صوم، أن في ذمتي كذا صلاة وكذا مقدار من الصوم، وذلك لأنه الإقرار إنما يكون له معنى إذا كان في مقام الاستحقاق، في مقام في باب الأموال، في باب الحقوق، حين الإقرار يكون له معنى، هو يقر على نفسه بما أنجزه، فحين يترتب عليه هذا الاستحقاق والمطالبة ويؤخذ به ويلزم به، هذا إقرار. أما إذا أقر على نفسه بأنه أنا بنتي مشغولة بماذا؟ بالقضاء وبالكذا، ماكو استحقاق، ماكو مطالبة، يطالب بماذا؟ المنطق ماذا؟ أقر على نفسه بالاستطاعة، شو المعنى أنه يطالب بشيء ويدخل في باب الإقرار؟ ما له معنى يدخل بابه؟ أقر على نفسه بأنه فقير لأنه مستطيع، ما يدخل في باب الإقرار. باب الإقرار هو باب خاص، الغرض منه هو هذا، الغرض منه أنه عندما يكون المقام مقام مطالب واستحقاق، الشخص الذي يقر على نفسه فيطالب بما أقره بما أقر به على نفسه، ويكون ملزما به ومطالبا به. فكل الصورة فطرف آخر حينئذ يطالبه بما شنو بما أقر به. في محل الكلام ليس هنا لا يوجد ذلك، هو أقر على نفسه بأن ذمته مشغولة بالقضاء وقضاء الصوم والصلاة، هذا ليس باب الاستحقاق، ليس باب المطالبة. يطالب من قبل ماذا؟ من قبل شخصين يطالب بأنه يجب عليك أن تأتي بكذا؟ لا، ما له معنى. أصلا دخول هذا في باب الإقرار ليس أمرا واضحا، بعبارة أكثر وضوح أن الإقرار ليس من وسائل الإثبات بقول مطلق، ليس من وسائل الإثبات بقول مطلق. إذا أقر على نفسه بالفقر هذا معناه أنه يثبت بالفقر بحيث يترتب عليه أحكام الفقير، فنقول بأنه يجوز إعطاءه من الحقوق الشرعية ومن الصدقات ومن الزكاة ومن الكذا، لأنه هذا وسيلة إثبات، فكأن الفقر ثبت كما لو ثبت بالبينة يثبت بماذا؟ يثبت بقرار الشخص نفسه بماذا؟ بالفقر. سبق قطع النظر عن كونه متهم أو كذا، واحد هذا ليس من وسائل الإثبات بقول مطلق، الإقرار ليس من وسائل الإثبات، البينة من وسائل الإثبات، خبر الواحد في موضوعات بناء على حجيته من وسائل الإثبات، الإقرار ليس من وسائل الإثبات، الإقرار هو وسيلة لإلزام الشخص بما أقر به. في باب الاستحقاق والمطالبة، وهو وسيلة لذلك. عندما يقر بمال بدين بزيد، هذا باب استحقاق وباب مطالبة، فهو يكون ملزما بذلك، مو باعتبار أنه هذا ثابت واقعا، لا لا، يعني حتى لو علمنا واحتملنا بأن هذا إقرار ليس له واقع، لكن ما دام هو أقر على نفسه يلزم بماذا؟ يلزم بما أقر به. هو ليس من وسائل الإثبات حتى نجي نقول بأنه هذا إن أقر على نفسه بماذا؟ بأنه ذمت مشغولة بالصوم والصلاة، فيثبت اشتغال ذمته بماذا؟ بالصوم والصلاة. وإذا ثبت الاشتغال يترتب عليه وجوب القضاء عليه على الوجه. هو ليس من وسائل الإثبات بقول مطلق حتى نجي نتكلم بهذا الموضوع. الصحيح في المقام هو ما ذكر السيد الماتن من أنه ما بالعكس ما ذكروه من ماذا؟ من أن الإقرار لا يترتب عليه وجوب ماذا؟ وجوب القضاء على الولي. ومن هنا يظهر أن ما يقال من أنه خب لماذا هذا تمنعون من حجية الإقرار ونفوذ الإقرار إذا كان في حق الغير؟ ما نحن فيه ليس إقرارا في حق الغير، ليس إقرارا في حق الغير، هو الإقرار في محل الكلام بمدلول المطابقي ليس إقرارا في حق الغير، واضح؟ مو إقرار في حق الولي، مو هو يقول أنا ذمتي مشغولة بماذا؟ بالصوم والصلاة، إذا ليس هو إقرارا في حق الغير حتى يقال بأن أدلة نفوذ الإقرار لا تشمله، وإنما هو إقرار بحقه، ليس إقرارا بحق الغير، فلا معنى لأن يقال أن أدلة الإقرار لا تشمله، وإنما هو يثبت بإقراره اشتغال ذمته، فإذا ثبت بإقراره اشتغال ذمته يترتب عليه وجوب القضاء على من؟ على الولي. أقول مما ذكرنا يظهر أن هذا الكلام مو دقيق، والسر في ذلك هو أن الإقرار ليس من وسائل الإثبات، ما نقدر نعتبر الإقرار من وسائل الإثبات، حتى نقول كما أن اشتغال ذمة الميت يثبت بالبينة أيضا يثبت بالإقرار، فإذا ثبت فلا أشكال في أنه يجب على الولي شنو؟ القضاء عنه. الإقرار ليس من وسائل الإثبات، الإقرار إنما يكون وسيلة لإلزام المقر بما أقر به عندما في باب الاستحقاق هذا والمطالبة، والمقام ليس من هذا القبيل. هذا بالنسبة للفرع الأول في المسألة. قال إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته. وأما هذا الفرع الثاني، وأما لو علم منه الولي أنه كان عليه القضاء، علم الولي علم بأن على الميت قضاء وذمته مشغولة بالقضاء، أن عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته، يقول فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه. نعم لو شك هو في حال حياته، هو يعني الميت في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأتي به حتى مات، فالظاهر وجوبه على الولي. الفرع الثاني هو ماذا؟ فرضنا أنه علم الولي باشتغال ذمة الميت بالقضاء، يدري بأنه ذمته مشغولة بسنة صوم، بشهر ثمان صوم، لكنه شك في أنه قضاها أو ما قضاها، يحتمل أنه قضاها ويحتمل أنه لم يقضها، هنا شنو الحكم؟ السيد المات يقول ما يجب على الولي الخبر، وما يجب يقول لا تستدلون على وجوب القضاء على الولي باستصحاب بقاء الشغل، باستصحاب عدم الاتيان ويشك في أنه يعلم بماذا؟ يعلم بأنه كان عليه قضاء، ويشك بماذا؟ أنه قضى أو لم يقضي، أتى بالقضاء أو لم يأتي، استشعر عدم الشهادة، عدم الإتيان، أو بعبارة أخرى بقاء الشهود المشكوك، ارتفاع الشهود مشكوك يستصحب بقاء، الإتيان مشكوك يستصحب عدم، ومقتضى ذلك هو وجوب القضاء على الولي، أن القضاء معلوم، الشغال معلوم، وعدم الإتيان يفوت بماذا؟ بالاستصحاب. يقول لا، هذا الاستصحاب لا يجري، هذا الاستصحاب في محل الكلام لا يجري. شوف عباسة قالوا أما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته فهو يشك في الإتيان أنه جاء به أو لا، أو بقاء شغل ذمته شك في أنه اشتغال ذمته باقي أو لا ارتفع اشتغال الذمة، يقول فالظاهر عدم الوجوب، فالظاهر عدم الوجوب، يعني ما يجب على الولي ماذا؟ أن يقضي عنه، فالظاهر عدم الوجوب عليه أي على الولي باستصحاب بقائه. يقول هذا الاستصحاب ما يجري حتى تثبتون بماذا؟ وجوب القضاء لمن؟ على الولي. يعني لا استصحاب عدم الاتيان يجري، ولا استصحاب بقاء الشغل اشتغال ذمته يجري في محل الكلام. الكلام في هذا الفرع يقع في انه لماذا لا يجري الاستصحاب في محل الكلام؟ شنو الوجوه اللي يمكن ان تذكر لمنع جريان الاستصحاب في محل الكلام؟ الوجه الأول الذي يمكن أن يذكر في المقام للمنع من جريان هذا الاستصحاب، مع أنه بحسب الظاهر كان الاستصحاب متوفر فيه من اليقين السابق باشتغال الذمة أو عدم الإتيان بالقضاء، والشك اللاحق في بقاء الاشتغال أو ارتفاع، أو الشك اللاحق في الإتيان وشنه وعدمه، أركان الاستصحاب متوفرة، فلماذا لا يزل الاستصحاب؟ الوجه الأول هو اللي ينسب إلى المصنف نفسه في بعض مباحثه التي ذكرها، من أنه يعتبر في جريان الاستصحاب، يعني مقصود به استصحاب الاشتغال في محل كلامنا أو استصحاب عدم الإتيان، أنه يعتبر أن يكون هناك يقين وشك عند الميت حتى يستصحب اشتغال ذمته أو يستصحب عدم اتيانه بماذا؟ بالقضاء. هو الميت عند شك وعند يقين وعند شنو؟ شك. ولا يكفي في جريان هذا الاستصحاب وجود يقين وشك عدما عند الولي، ولا يكفي في جريان الاستصحاب وجود اليقين والشك عدما عند الولي. وفي محل الكلام لم يفرض في محل الكلام وجود شنو؟ يقين وشك عدما عند الميت، او قل بعبارة من يدري انه الميت صار عند شك في انه، يعني صار عند يقين بانه اشتغل ذمته بالقضاء ثم شك في انه اشتغل ذمة باقي او مو باقي، اتى بالقضاء او لم يأتي بالقضاء، من يدري هذا؟ حصل له يقين وشك فعلي ميت أو لا؟ ما حصل له يقين وشك، أو حصل له يقين لكن شك ما حصل له، من يدري؟ في هاي الحالة بعد الاستصحاب ما يجري استصحاب الاشتغال، مجرد أن الولي عند يقين باشتغال ذمة الميت وعند شك ولي في أنه هل بقي الاشتغال أو ارتفع الاشتغال، جاء بالقضاء أو لم يأتي بالقضاء، هذا وحده لا يكفي مبرر لإجراء استصحاب الاشتغال في محل الكلام، وبالتالي هذا الاستصحاب لا يجري. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول وإن نسب إلى المصنف صاحب العروة، لكن الظاهر أنه ما يبني عليه، لا يبني عليه، والصحيح هو أن هذا لا يمنع من إجراء الاستصحاب. هذا الوجه الذي ذكر لا يمنع من إجراء الاستصحاب، والسر في هذا أن وجوب القضاء على الولي ومنوط بماذا منوط؟ لاشتغال ذمة الميت بالقضاء واقعا. اشتغال ذمة الميت واقعا، إذا كانت ذمة الميت مشتغلة بالقضاء واقعا فيجب على الولي ماذا أن يقضي عنه، سواء هذا الاشتغال تنجز عن الميت عندما كان حيا أو لم يتنجز. حتى إذا فرضنا أن الولي كان أصلا جاهل بأنه يجب عليه أن ذمته مشتغلة، وكان أو كان معتقد بأن ذمته ليست مشتغلة بماذا بالقضاء، كان معتقدا بذلك، معنى أن التكليف ليس منجزا عليه. مع ذلك الولي إذا علم نجي العلم، إذا علم بأن ذمة الميت مشغولة بالقضاء ففي هذه الحالة لا إشكال فيها أنه يجب على الولي ماذا أن يقضي عنه. ليس وجوب القضاء على الولي منوط بماذا؟ بأن يكون تكليف بوجوب القضاء على الميت واصل إلى درجة التنجيز، يكون منجزا عليه على الميت حتى يجب على الولي. لا، وجوب القضاء على الولي يدور مدار اشتغال ذمة الميت واقعا. فإذا الولي علم باشتغال ذمته واقعا يجب عليه القضاء، ما علم استصحاب يثبت له، ما هذا يثبت له اشتغال ذمته عليه، يثبت له اشتغال الذمة. يعني هو الولي يعلم باشتغال ذمته ويشك في فراغه ذمته، يشك في اتيانه بالقضاء او لا، يقول مقتضى الاستصحاب ماذا؟ هو بقاء اشتغال ذمته. هذا الاستصحاب يثبت اشتغال ذمة الميت فيترتب عليه وجوب القضاء ماذا؟ على الولي، سواء كان هذا الاستصحاب يمكن يجري في حق الميت او شنو؟ ولا يجري في حق الميت. جرى في حق الميت او لم يجري في حق الميت. ما يأثر هذا، لو فرضنا أن الميت ما يجري في حق الاستصحاب لأن ما كان عنده شك ثاني، فلا يجري في حق الاستصحاب، ما يأثر هذا ما دام أن هذا الولي أركان الاستصحاب بالنسبة إليه متوفرة، وعلى الاستصحاب له أثر عملي يظهر بالنسبة إليه، فيجري هذا الاستصحاب ويثبت به الاستغلال ذمة الميت ويترتب عليه وجوب القضاء عليه. فإذا لا مجال لأن يقال ماذا؟ يقال بأنه نحن نمنع من إجراء الاستصحاب، لأن الملاك في جريان الاستصحاب هو وجود يقين وشك عند الميت حتى يجري استصحاب الاشتغال، وفي المقام لا يوجد لا نحرز وجود يقين وشك فعل عدم عند الميت، وإنما نحرزهما عند الولي. هذا الوجه الأول غير كامل. الوجه الثاني للمنع من جريان الاستصحاب هو ما يقال من أنه استصحاب بقاء الاشتغال أو استصحاب عدم الاتيان بالقضاء، مو هذا الاستصحاب نتيجة واحدة، أو استصحاب عدم الاتيان بالقضاء لا يثبت به وجوب القضاء على الولي، لا يثبت به وجوب القضاء على الولي. لا 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 يثبت به وجوب القضاء على الميت. ليش؟ لأن موضوع وجوب القضاء على الميت هو الفوت، العنوان شنو؟ عنوان وجودي، وهذا العنوان الوجودي اللي هو الفوت لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان بالقضاء ولا باستصحاب بقاء شنو؟ بقاء الشغل، إلا من ملازمة الشغل العقلية. فإذا ما نقدر نثبت وجوب القضاء على الميت، بعد ما نقدر نثبت وجوب القضاء على من؟ على الولي. استصحاب بقاء الشغل يجري لكن ليس له أثر، لا يثبت به وجوب القضاء على الميت، لأن موضوع وجوب القضاء على الميت الفوت، كنت تحرز الفوت، هذا الاستصحاب ما يحرز الفوت إلا بناء على الملازمة العقلية والأصل المثبت. هذا الوجه أيضا يعني جواب لعله واضح، وهو ما تقدم سابقا من أن موضوع الوجوب على الميت ليس هو الفوت، هذا عنوان وجودي، وإن عبر عنه به في بعض الأدلة، لكن الموضوع هو عدم الاجهاد. الموضوع موضوع وجوب القضاء على الميت هو لا يأتي بماذا بالواجب في وقته. وواضح أن عدم الاتيان يثبت بهذا الشنب ويستصحب عدم الاتيان يثبت فيترتب عليه وجوب القضاء على الميت، وبالتالي يترتب ماذا؟ وجوب القضاء على من؟ على ماذا؟ على الولي. والشك في هذا هو هذا، أن الشك في بقاء الاشتغال أو عدم بقاء الاشتغال هو ينشأ من الشك في الاتيان وعدم الاتيان. فإذا استصحبنا عدم الاتيان هذا يكفي لإثبات وجوب القضاء. بعبارة أكثر وضوح، وجوب القضاء ليس موضوع الفوات، ليس موضوعه عنوانا وجوديا حتى تقول باستصحاب العدم ما يثبت شنو، ما يثبت هذا الوجود عنوان الوجود. موضوعه هو عدم الاتيان، فإذا استصحبنا عدم الاتيان هو يترتب وجوب شنو، وجوب القضاء. فهذا ليس إشكالا يمنع من جريان ماذا الاستصحاب المقام، سواء طرح بصيغة استصحاب عدم الاتيان أو استصحاب بقاء الشغل. بقاء الشغل، لأن بقاء الشغل هو ناشئ من ماذا؟ من الشك في الاتيان.